يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. مجزرة مجزرة، يا كربلائيون، يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم حقيقيون أم فضائيون؟ فضائيون مصطلح أنتجته لنا الحضارة الفائقة والثقافة الرائقة لأحزابنا الدينية الشيعية القطبية الحاكمة، ومن معهم من أتباع وأبناء المرجعية الدينية الشيعية العليا في النجف، منتوج حضاري فائق جدا ستنعم الأمم بالانتفاع من منتوجنا الحضاري هذا. يا كربلائيون، يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم حقيقيون أم فضائيون؟ خلاقون أنتم جدا، مبدعون أيها الشيعة العراقيون، في كل يوم بطريقة تذبحون، جدا مبدعون في كل يوم بطريقة تذبحون، وتخرجون من حفرة وفي أخرى أسوأ منها على وجوهكم تقعون. إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر هكذا تبقون؟ العقلاء من جحر واحد مرتين لا يلدغون. حتى متى لا تتعظون؟ يا من فدوى أروح لكم، شمالكم غمان من سبايكرة إلى باب الرجاء، فنون وفنون، وبعض الفنون جنون، هكذا يقولون. يا شيعة يا عراقيون، إلى متى تذبحون؟ خراف أنتم أم آدميون؟ يوما يذبحكم السقيفيون العمريون ذبحا جماعيا على وجوهكم مكبوبون. إنهم صداميون ناصبيون، عفلقيون بعثيون سنيون، قطبيون أخوانيون، وهابيون قاعديون داعشيون، من كل حدب، من كل حدب ينسلون. خلاصة القول إنهم سقيفيون عمريون. هل نحن فيما نقول مشتبهون؟ ربما. هل نحن فيما نقول مشتبهون؟ ربما. يا صاح إنهم أنفسنا الطيبون. يا صاح إنهم أنفسنا الطيبون، كما يقول مراجعنا العظام وعلى ذقوننا يضحكون، كما يقول مراجعنا العظام وعلى ذقوننا يضحكون. قهقهة قهقه تسمعون، قهقهة قهقه تسمعون، إنهم على ذقوننا يضحكون. ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون، في باب الرجاء يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون، ما شاء الله ما شاء الله. ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون، في باب الرجاء يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون، ما شاء الله ما شاء الله. في باب الرجاء وركضة عاشوراء صار الدين مهزلة والشعائر كوميديا ساخرة وركضة طويريج مجزرة. في باب الرجاء وركضة عاشوراء صار الدين مهزلة وشعائر كوميديا ساخرة وركضة طويريج مجزرة، والشيعة هم الشيعة صنميون ديخيون، إنهم حبابون مؤدبون هشاشون بشاشون جدا فرحون، فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، إنه موكب السلطان، إنه موكب المرجع الأعلى، فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، والألسنة تلهج منهم للمرجع في طول العمر. روث خيول الموكب أخذوه دواء، تراكضت الشيعة لأخذه. روث خيول الموكب أخذوه دواء، أخذوه شفاء من كل أمراض العصر، إلا 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 من داء الاستحمار، هو منتشر فينا، هو منتشر فينا أيما انتشار. هذه المهزلة من أول غيبتنا الكبرى، ولهذا اليوم لا زالت تسري، فحكايتنا الديخية دوما دوما بهذا النحو تجري. سلام، سلام على بقية الله. وقال الله مشروعك العظيم يا إمام من سفاهتنا، ونصرك على كبار سفهائنا في غيبتك وحضورك. نحن الذين ندعي أننا شيعتك صلوات الله عليك. سلام عليكم. هذه الحلقة 10 من برنامجنا يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم، أعرف قدر نفسك أولا، أعرف مخدومك ثانيا، أعرف ماذا يريد منك مخدومك ثالثا، أعرف الواقع الذي تتحرك فيه خدمتك رابعا، ثم بعد ذلك اخدم واخدم واخدم ما دمت حيا، وإلا بصراحة ومن دون مجاملة فأنت سفيه وخدمتك سفاهة بحسب منطق ثقافة محمد وآل محمد صلوات الله عليه. نذهب إلى فصل.
الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة 40 أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية.
لا زال حديثي يتواصل في معرفة الواقع الذي تتحرك فيه خدمتنا الحسينية، واقع شيعي عام وواقع خاص. الواقع الخاص لا أستطيع أن أتحدث عن تفاصيله، فكل خادم من خدام الحسين له واقعه الخاص وله موقعه الذي تتفعل فيه خدمته الحسينية، إنما حديثي عن الواقع الشيعي العام. وقد اتخذت من العتبة الحسينية مثالا لأنها تمثل النموذج الأعلى في الخدمة الحسينية. لا أريد أن أكرر ما تقدم من حديث، لكنني وصلت في الحلقة الماضية إلى الكرامة الحسينية، إلى المعجزة الحسينية التي تجلت في تلون تربة قبر الحسين باللون الأحمر في العاشر من شهر محرم سنة 1434 للهجرة. مر الحديث لا أعيد الكلام. وصلت إلى هذه النقطة بحسب فهمي، وليس بالضرورة أن يكون فهمي صوابا، قد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا. بحسب فهمي إنني قرأت هذه الحادثة، يمكن أن نسميها كرامة، يمكن أن نسميها معجزة، أن نسميها هدية، قولوا ما شئتم. إنني قرأتها على أنها رسالة بالنسبة لي واضحة من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ووعدتكم أن أترجم لكم هذه الرسالة. ربما لا أتمكن من ترجمة الرسالة في هذه الحلقة، وسأعود إلى ذكر فحواها في حلقة يوم غد، لأنني أردت أن أشرح لكم ولو بإيجاز هذا العنوان، لحن القول. لأنني أزعم أنني قرأت هذه الرسالة وفقا لهذه المنهجية، هكذا أزعم، وقد يكون كلامي هراء ما أدراني. لحن القول هذا المصطلح مصطلح ورد ذكره في القرآن وورد ذكره في حديث محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا المصطلح مرة نتحدث عنه في أفقه الضيق، ومرة نتحدث عنه في أفقه الواسع. ما سمعتموه مني في كل برامجي وأنا أتحدث عن لحن القول، إنني أتحدث عن لحن القول في أفقه الضيق. في هذا اليوم أريد أن أحدثكم عن لحن القول في أفقه الواسع. فلحن القول عنوان لمجموعة من المعارف ولمجموعة واسعة من المعلومات. ما كنت أذكره لكم في كل البرامج السابقة، في كل الأحاديث السابقة عن لحن القول، إنني كنت أتحدث عن لحن القول في أفقه الضيق. ما المراد من ذلك؟ المراد من لحن القول في أفقه الضيق هو فهم فحوى ما جاء من حديثهم في تفسير قرآنهم وفي بيان معارفهم وثقافتهم صلوات الله عليه. هذا هو لحن القول في أفقه الضيق. على سبيل المثال، بين الفلاسفة الأوروبيين وتحديدا بين الفلاسفة الألمان، هيجل الفيلسوف الألماني المعروف له لحن خاص. الذين لهم خبرة في الفلسفة الغربية أو هم من أصحاب الاختصاص في هذا المجال، لو قرأوا مقالة لهيجل فإنهم سيميزونها حتى وإن لم يكن اسم هيجل عليها. له لحنه الخاص في فلسفته. وهكذا كل كاتب، كل شاعر له لحنه، لكن هناك من الفلاسفة، هناك من الشعراء من له بصمة مميزة لا تماثلها بصمة أخرى، مثلما أشرت إلى هيجل مثلا. في أجواء الصوفية ابن عربي له بصمة واضحة، إن كان ذلك في نثره أو في شعره، للذين قد خاضوا في أجواء الثقافة الصوفية. ابن عربي له لحنه الخاص الذي يتميز به عن بقية الصوفيين. المتنبي من الشعراء السابقين شعره واضح. لو قرأنا بعضا من أشعاره التي تتميز بالحكمة فإن كثرة مراودة الأدب وكثرة مراودة الشعر تجعل المرتادين لعالم الأدب والشعر يميزون شعر المتنبي، وإن لم يكن هناك من تشخيص في كتاب أو في مقالة لاسم الشاعر. كذاك هو الجواهري في الشعراء المعاصرين، وكذاك نزار قباني، وكذاك محمود درويش. هؤلاء لكل واحد منهم بصمة واضحة في شعره يتميز بها بشكل واضح، مثلما يتميز من المعاصرين أحمد مطر في كتاباته الشعرية. كما قلت قبل قليل، لكل شاعر، لكل أديب، لكل فيلسوف، لكل مفكر، لكل مؤلف هناك لحن معين، هناك بصمة معينة، لكن البعض منهم يتميز ببصمة صارخة جدا، بحيث يستطيع المختصون أن يتلمسوا بصمة هذا الفيلسوف أو بصمة ذاك الشاعر أو هذا الناثر وهكذا. فلحن القول في أفقه الضيق فحوى ما يكتب وما يقال في عالم الألفاظ، أما لحن القول في أفقه الواسع فإن لحن القول في أفقه الضيق سيكون عنوانا في جملة عناوين تقع تحت هذا التعبير، لحن القول في أفقه الواسع. أنا أريد أن أحدثكم عن لحن القول في أفقه الواسع، لأنني حين تحدثت عن هذه الكرامة، عن هذه المعجزة الحسينية المهدوية، أزعم أنني قد قرأتها وفقا لمنهج لحن القول في أفقه الواسع. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. صار واضحا بعد هذا البيان الموجز هناك لحن القول في الأفق الضيق، وهو يتناول ما يرسم بالألفاظ لفظا وقولا أو كتابة ورسما. لحن القول في أفقه الواسع هذا هو الذي أريد أن أحدثكم عنه. مجموعة من العناوين تقع تحت هذا المصطلح الكبير، لحن القول في أفقه الواسع. لحن القول هذا التعبير يعني الفحوى، يعني المضمون الصحيح المختزن إن كان في الألفاظ أو في غير الألفاظ. فلحن القول هو هذا، لحن القول الفحوى المضمون الصحيح المختزن. تارة يختزن في عالم الألفاظ، وأخرى يختزن في عالم الأفعال وهذا ما سأتناول بيانه، ولكن بعد فاصل الأذان النجفي، فقد بات قريبا. نذهب إلى فاصل الأذان النجفي، وبعد الفاصل نلتقي. حياكم الله. قبل فاصل الأذان النجفي وعدتكم أن أحدثكم عن هذا العنوان الكبير، لحن القول في أفقه الواسع. لحن القول في أفقه الواسع كما بينت مضمونه بالإجمال إنه المضمون الصحيح المختزن في عالم الألفاظ والأقوال، أو في عالم الأفعال والأحوال. سيأتي بيان ذلك ضمن هذه التفريعات. أولا، الكلام حينما يأتي ضمن سياق معين، مطلق الكلام لا نحتاج في فهمه وإدراك فحواه لمنهجية لحن القول، فلربما نستعين بالتبادر اللغوي، ما يتبادر إلى أذهاننا من فهم لغوي لهذا الذي نتكلم به، نسمعه، نقرأه، وربما نعود إلى العرف الذي يدور هذا الكلام في أجوائه، فبحسب ما يفهم في أجواء ذلك العرف نفهم الكلام بحسب عرفه. فأعراف الرياضيين تخصهم، وأعراف الشعراء تخصهم، وهكذا كل مجموعة من أصحاب الحرف والمهن، كل مجموعة من الناس، حتى في التقسيم المجتمعي للأسر الكبيرة، للعشائر والقبائل، كل مجموعة لها عرفها. لا أريد أن أتشعب كثيرا لأن الموضوع واسع جدا. أول نوع من أنواع ما يقع تحت هذا العنوان لحن القول في أفقه الواسع هو الكلام ضمن سياق معين، فآل محمد لهم خصوصية في كلامهم، لهم أسلوبهم الخاص بهم، وهكذا كل مجموعة لها أسلوبها الخاص بها، لا شأن لنا بالمجموعات الأخرى، إذ أنني أريد أن أسلط الضوء على ما يرتبط بثقافة محمد وآل محمد، وإذا ما احتجت إلى الإشارة إلى المجموعات الأخرى فإنني سأشير إلى ذلك لأجل توضيح المعنى. فإذا أول نوع، أول شكل من أشكال لحن القول في أفقه الواسع الكلام ضمن سياق معين، مثلما قلت لكم مثلا نزار قباني له لحنه الخاص به في شعره، وهكذا المتنبي، وهكذا بقية الشعراء. حديث آل محمد له ميزته، له خصوصيته، فمن أراد أن يتواصل مع حديثهم لابد أن يدرك لحن قولهم في هذا الخصوص، فيما يتعلق بكلامهم الذي يأتي ضمن سياق معين. إذن الشكل الأول، النوع الأول من لحن القول في أفقه الواسع هو الكلام ضمن سياق معين. ثانيا، الصمت ضمن سياق معين. أنا لا أتحدث عن مطلق الصمت، الصمت الذي يكون معبرا في بعض الأحيان، يعبر الحكيم عن مقصوده بكلام ضمن سياق معين، وفي بعض الأحيان يعبر عن مقصوده بصمت ضمن سياق معين. أنا لا أتحدث هنا عن الكلام مطلقا، ولا أتحدث هنا عن الصمت مطلقا. عبارتي واضحة، أولا الكلام ضمن سياق معين، ثانيا الصمت ضمن سياق معين. فنحن نحتاج لمنهجية لحن القول في أفقه الواسع لفهم الكلام في سياق معين، ولفهم الصمت أيضا في سياق معين. وهناك المعاريض، المعاريض مصطلحات، عبارات، تراكيب لفظية، طريقة بيان، استعمال ألفاظ لها دلالات كثيرة، لكننا حين نعرف أسس وقواعد معاريض الجهة التي نريد أن نفهم كلامها فإننا سنشخص ماذا يريد هذا المتكلم. كل قوم لهم معاريض، نحن حديثنا هنا عن معاريض محمد وآل محمد. معاريضهم منها ما يأتي في سياق ما يقال له المعاني الظاهرة، ومنها ما يأتي في سياق ما يقال له المعاني الباطنة، فهناك ما هو الظاهر والظاهر متعدد في معاريضهم، وهناك ما هو الباطن والباطن متعدد في معاريضهم، وما بين هذه الظواهر وهذه البواطن هناك الرموز، هناك الشفرات. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يشير في كلامه الذي جاء مرويا في كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي، يشير إلى هذه الرموز التي تمثل الروابط والعلائق ما بين الظواهر والبواطن في معارض كلامهم. أنا أقرأ من كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي، طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، الطبعة التي طبع فيها الجزآن في مجلد واحد، صفحة 252 من كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز، إنه يتحدث هنا عن رموز القرآن الكريم، هذه الرموز موجودة في قرآنهم وموجودة في حديثهم، فخصائص حديثهم كخصائص قرآنهم، وهذا أمر واضح بين لمن كان مطلعا على تفاصيل خطاباتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأمير يقول: وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه، إلى آخر ما جاء في كلام أمير المؤمنين. إذا ما قرأت بقية الحديث فإنني سأحتاج إلى شرحه، وأنا أريد الإيجاز بقدر ما أتمكن. أشرت إلى هذه الجملة لما تحدث به أمير المؤمنين عن رموز القرآن، فكما في القرآن رموز هناك في حديثهم رموز. وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه. إذن أولا، الكلام في سياق معين، الكلام في سياق معين حينما نسمعه ملفوظا منهم، لو كنا في زمانهم مثلا، أو حينما نقرأ ذلك الكلام مكتوبا كما نقرأ حديثهم في كتب حديثهم، الكلام ضمن سياق معين، الصمت ضمن سياق معين، المعارض فيما يرتبط بالظواهر وما يرتبط بالبواطن وما بين الظواهر والبواطن من الرموز، الشفرات التي تقع تحت هذا العنوان، عنوان المعارض. وهم بيّنوا لنا من أن أحدنا لن يكون فقيها حتى يعرف معارض كلامهم، حتى يكون ملما بما نسجوا لنا في أفق الظاهر وما نسجوا لنا في أفق الباطن وما نظموا لنا من رموز تحكي عن العلائق والروابط فيما بين ظواهر الأمور وبواطنها. لغة العيون إنها عنوان آخر، العنوان الرابع من عناوين لحن القول في أفقه الواسع. وحين أتحدث عن لغة العيون إنني لا أتحدث عن الإشارة بالعين وعن الغمز بالعين وعن تحريك الأجفان وعن حركة إنسان العين داخل العين، فهذا يعود إلى لغة الجسد. أنا لا أتحدث عن هذا، أتحدث عن لغة العيون، عن المضمون الذي يكون مقصودا من قبل صاحب تلك العيون في إيصاله إلى الطرف الآخر عبر مضمون نظرة معينة، لا من طريق تحريك الأجفان ولا من طريق تحريك بؤبؤ العين إنسان العين، إنما من خلال رسم مضمون في نفس نظرة العين. قد أقرب لكم الفكرة، صور عارضات الأزياء في مجلات الأزياء، صور عارضي الأزياء أيضا، صور ما يصطلح عليه في عالم الإعلام والطباعة خصوصا في عالم المجلات، فتيات الغلاف، صور الفتيات اللاتي يوضعن على أغلفة المجلات، عارضات الأزياء، عارضو الأزياء، وحتى الممثلون والممثلات على المسرح أو في عالم السينما والتلفزيون، من جملة الأمور التي يتعلمونها ما يسمى بلغة العيون، التعبير عن مضمون ما بالعيون. فحينما ننظر مثلا إلى صورة عارضة أزياء أو عارض أزياء، فإنه مع كل زي من الأزياء لو أخذت له صورة وظهرت العينان بشكل واضح، ففي كل صورة هناك معنى يتراءى من نظرة العينين. هذا هو الذي أقصده بلغة العيون. حينما كان إمامنا الحسن العسكري في سامراء، ما كان الشيعة يستطيعون أن يذهبوا لزيارته في بيته، فبيته في وسط القصور الملكية، في وسط قصور الخلفاء. هو ما هو ببيت، هو سجن حبسوا فيه الإمام. صحيح ما وضعوا الأغلال والقيود في يديه، لكنهم حبسوه في ذلك المكان في منطقة القصور الرئاسية الملكية، قولوا ما شئتم. فكان الشيعة يذهبون إلى سامراء ينتظرون خروج الإمام الحسن العسكري من بيته حينما يستدعيه الخليفة أو حينما يخرج في موكب الخليفة، فينظرون إلى الإمام من بعيد، وقد صدرت الأوامر من الإمام العسكري إلى شيعته لا تستعملوا لغة الإشارة، لا تستعملوا لغة الإيماء، إياكم أن يبدر منكم لا على مستوى اللفظ حتى بحدود التحية والسلام، ولا على مستوى الإشارة الجسدية بحيث يكشف أمركم. فكانوا يستعينون بلغة العيون، الإمام ينظر إليهم وهم ينظرون إلى إمامهم، يستعينون بلغة العيون. مثلما قلت لكم إنني حين أتحدث عن لغة العيون لا أتحدث عن حركة في الأجفان، عن حركة في رموش العين، عن إطباق لجفني العين، عن إغلاق للعين أو عن فتحها، عن حركة غامزة في العين، لا أتحدث عن هذا، ذلك يدخل في لغة الجسد. إنني أتحدث عن مضمون النظرة بما هي هي. فلغة العيون عنوان رابع يدخل في مجموعة العناوين الفرعية لهذا العنوان الكبير، لحن القول في أفقه الواسع، الكلام ضمن سياق معين، الصمت ضمن سياق معين، المعاريض معاريض الكلام فيما يرتبط بظواهر الأمور أو بواطنها، وما ينسج وينظم من رموز لتنظيم العلائق فيما بين الظواهر والبواطن، إنها الرموز، إنها الشفرات. رابعا لغة العيون. نذهب إلى فاصل. العنوان الخامس من عناوين لحن القول في أفقه الواسع لغة الجسد. لغة الجسد حركات الجسد بكل تفاصيلها من أعلى الرأس إلى أخمص القدم. لغة الجسد هذه قد تكون مصاحبة للقول للكلام، وقد تكون مصاحبة للفعل. الضجر مثلا الذي هيمن عليه الضجر حينما يتكلم فإن جسده بحركة وأخرى بإشارة وأخرى سيفصح عن حالة الضجر عنده، وإذا ما قام بفعل من الأفعال كذلك فإن حركات ستصاحب الفعل الذي يقوم به تبوح بسر ضجره الذي قد هيمن على نفسه. لغة الجسد ليست خاصة بالفعل، هذه لغة قد تأتي مصاحبة للكلام للألفاظ، وقد تأتي مصاحبة للأفعال، وقد تأتي مصاحبة للأحوال. الأحوال ما تنطوي عليه نفس الإنسان، الإنسان يصدر منه القول الألفاظ يصدر منه الفعل الحركات، والإنسان يشتمل على الحال على مضمونه النفسي. لغة الجسد تكون مصاحبة للإنسان في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله أيضا. فلغة جسد الإنسان تخبرنا عن حالته النفسية أيضا. لغة الجسد منها ما هو في الأفق الاضطراري، يصدر عن الإنسان من دون أن يشعر به، ومنها ما هو في الأفق الاختياري، يكون الإنسان متوجها وباختياره لهذه الحركة التي تصدر عن جسده. في بعض الأحيان قد تكون هذه الحركة عادة اعتاد عليها، اعتاد عليها من تكرار من قبله، أو أنه أخذها في بعض الأحيان ربما وراثة من آبائه وأجداده، وربما اكتسبها من خلال معاشرة قوم أحبهم واستأنس بصحبتهم وهكذا. فهناك من الحركات والإشارات التي تصدر من الجسد اضطرارا من دون أن يكون الإنسان قاصدا. حينما يكون الإنسان خائفا ومرعوبا تصدر منه حركات وإشارات جسدية من دون أن يكون ملتفتا إلى ذلك، وإنما بحسب طبيعته إذا ما صار في حالة خوف ورعب فإن هذه الإشارات وهذه الحركات تصدر من جسده. وهناك حركات وإشارات تكون في المستوى الاختياري، تصدر عن الإنسان باختياره ليس من دون اختياره. البعض منها يكون على سبيل العادة كما أشرت قبل قليل، البعض منها قد يكون مقصودا، هو قاصد باستعمال هذه الحركة لأجل تأكيد المعنى، مثلما أقول في مقدمة كل حلقة وأنا أخاطب خادم الحسين بعد أن أشير إلى أركان المعرفة التي تشكل أساسا للخدمة الحسينية الواعية، فأقول بعد ذلك وإلا بصراحة ومن دون مجاملة فأنت سفيه وخدمتك سفاهة بحسب منطق ثقافة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. هذه الحركة والإشارة من النوع الاختياري وليس من النوع الاضطراري، وهي مقصودة ليست عادة، هي مقصودة من قبلي لتأكيد هذا المعنى الذي أريد أن أؤكده لخادم الحسين. لغة الجسد منها ما هو في الأفق الاضطراري، منها ما هو في الأفق الاختياري. في الأفق الاختياري منها ما هو في مستوى العادة، ومنها ما هو مقصود، وهذا المقصود سيكون على أنحاء باختلاف مقاصد المتكلم. هذا خامسا ما يرتبط بلغة الجسد. سادسا الفعل، الأفعال. الأفعال أيضا تصاحبها لغة الجسد، لكنني أتحدث هنا عن الأفعال. حينما يقوم الإنسان بفعل معين، يمكننا أن ندرك فحوى ذلك الإنسان وفحوى ما يقوم به وفقا لمنهج لحن القول في أفقه الواسع من خلال قراءة ذلك الفعل بحسب زمانه، بحسب مكانه، بحسب نوع الفعل، بحسب الظروف والملابسات المحيطة بذلك الفعل وبذاك الفاعل. الفعل مساحة واسعة لقراءة مضامينه وفقا لمنهجية لحن القول في الأفق الواسع. هذا سادسا. وسابعا السيماء. السيماء هي القراءة للأشخاص من خلال مظاهرهم ومن خلال ما يبدو من قرائن في لغة أجسادهم، في طريقة حديثهم، أو ما تعبر به لحظات عيونهم، وبمجموع كل ذلك ما يصدر من تأثير نفسي من ذلك الشخص على الجو المحيط به، إنها السيماء. السيماء علامات، علامات تحدثنا عن المضمون النفسي للإنسان، ويكون ذلك عبر قراءة معطيات من مظهره وعبر قراءة لبعض لحظات عيونه إلى بقية التفاصيل. السيماء عنوان آخر من العناوين التي تقع تحت هذا المصطلح الكبير، لحن القول في أفقه الواسع. هذا سابعا. ثامنا، هناك عنوان الاختلاجات. الاختلاجات في الأعم الأغلب هي قراءة الإنسان لنفسه عبر اختلاجات جسده، لكننا يمكن أيضا أن نقرأ الآخرين عبر اختلاجات أجسادهم. الاختلاجات هي الحركات الهادئة غير الاعتيادية لجميع أعضاء جسد الإنسان. مثلا حينما يختلج الجفن الأعلى من العين اليمنى في جانبه الأيمن أو في جانبه الأيسر، حينما يبدأ حاجب الإنسان بارتعاشة هادئة متقطعة مستمرة، حينما وحينما، هذه هي الاختلاجات، وقد وردت الأحاديث عنهم في تفسير هذه الاختلاجات. على سبيل المثال، هذا هو المجلد الثاني من كتاب الكشكول للشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه، كتابه المسمى أنيس المسافر وجليس الحاضر، والذي اشتهر بهذه التسمية الكشكول. فعنوان الكتاب الأصلي هو هذا، أنيس المسافر وجليس الحاضر، اشتهر بتسمية الكشكول. هذا هو الجزء الثاني، وهذه الطبعة طبعة المكتبة الحيدرية، إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 837 تحت عنوان اختلاجات الأعضاء عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول للمعلى: يا معلى، إن الاختلاجات، هذه الحركات الهادئة غير الاعتيادية في كل بدن الإنسان، إن الاختلاجات فيه زجر وتخويف وموعظة. الرواية طويلة، لست بصدد التفاصيل، إنما جئت بذلك مثالا فقط. الاختلاجات هي جزء من هذا العنوان الكبير، لحن القول في أفقه الواسع. الاختلاجات العنوان الثامن. العنوان التاسع والأخير: القيافة أو القص. ويقال للذين يمارسون القيافة، يقال لهم القافة، والمفرد القائف، وللذين يمارسون القص وهو القيافة، لون من ألوان القيافة، يقال له قصاص، فإنه يقص الأثر، مثلما جاء في سورة القصص. في سورة القصص حينما وضعت أم موسى موسى في التابوت، في ذلك الصندوق، ووصل الصندوق إلى قصر فرعون، في سورة القصص في الآية العاشرة بعد البسملة وما بعدها: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه. لكما يقرأها بعض المعممين، أقول هذا للطريفة، بعض المعممين يقرأها: وقالت لأخته قصي، ويتصور أن أخت موسى تسمى قصي. بالمناسبة أخت موسى اسمها كلثم، كلثم بنت عمران هي أخت موسى، وهي هذه التي ذكرت هنا كلثم. وقالت لأخته قصيه، من القص أي اتبعي أثره، إلى آخر ما جاء في الآيات، نفس المضمون الذي نقرأه في الزيارة الجامعة الكبيرة. فماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه، وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم، وجعلني ممن يقتص آثاركم. القيافة أو القص هي القراءة عبر الآثار، هذا هو العنوان التاسع، وهو العنوان الأخير من مجموعة العناوين الفرعية للعنوان الكبير لحن القول في أفقه الواسع. عنواننا التاسع كان القيافة أو القص، إنها قراءة الآثار. وجعلني ممن يقتص آثاركم. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. في سورة المنافقون في الآية الرابعة بعد البسملة، وفي الآية التي بعدها أيضا، وإذا رأيتهم، رأيت المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، للوهلة الأولى، وإن يقولوا تسمع لقولهم، للوهلة الأولى، لكن حين تبدأ القراءة كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هذه القراءة الساذجة، هذا التصور الساذج، من لا يمتلك موهبة القراءة وفقا للحن القول فإنه سيقرأ المنافقين هذه القراءة الساذجة، وهذا الأمر يجري كذلك في فهم النصوص. إذا لم يكن القارئ يمتلك موهبة لحن القول ولو في الأفق الضيق لقراءة النصوص، إنني أتحدث عن نصوصهم صلوات الله عليهم، وكل قوم لهم لحنهم ولهم معاريضهم، حديثنا هنا عن محمد وآل محمد. أعود إلى سورة المنافقون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، من الوهلة الأولى، لكن حينما نقرأ هؤلاء قراءة صحيحة وفقا لمنهجية لحن القول في أفقه الواسع، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم، لغة الجسد. وإذا قيل لهم، لووا رؤوسهم من حيث لا يشعرون. ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، يصدون من حيث يشعرون، مثل ما بينت قبل قليل، من أن لغة الجسد منها ما هو في المقام الاضطراري ومنها ما هو في المقام الاختياري، إما بنحو العادة أو بنحو القصد. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم من حيث لا يشعرون، ورأيتهم يصدون من حيث يشعرون وهم مستكبرون. إذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة في وصف المنافقين في الآية الرابعة والخمسين بعد البسملة، جاء فيها في وصف المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. بالإمكان أن يقرأ المنافقون عبر هذه العلامات، فإنها تصدر عنهم من حيث لا يشعرون. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. في سورة النساء يكون المعنى والمضمون أجلى في الآية الثانية والأربعين بعد المئة بعد البسملة وفي الآية التي بعدها أيضا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. علامات واضحة تصدر منهم في بعض الأحيان في المستوى الاضطراري وفي بعض الأحيان في المستوى الاختياري. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. في سورة محمد في الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة من سورة محمد وفي الآية التي بعدها: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هؤلاء هم المنافقون، وهذا من أفضل تعاريفهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. هذا الخطاب لفظا للنبي، هذا الخطاب لأولياء محمد وآل محمد. القرآن نزل بلساني وبقاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. بينت لكم معنى السيماء قبل قليل، لا أريد أن أعيد لضيق الوقت. ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. نماذج من آيات الكتاب الكريم التي تناولت المضمون الذي حدثتكم عنه وبالإجمال أما في أجواء الروايات فذلك شيء كثير جدا. إذا أردت أن أورد لكم تلك الروايات فإن المقام سيطول ويطول، وإني سأعرض مجموعة من النصوص هي التي تحدثنا عن منهجية لحن القول في أفقه الضيق وفي أفقه الواسع. نذهب إلى فاصل، أأخذكم في جولة نتنقل فيها بين خمائل حديث محمد وآل محمد ورياض أقوالهم الزاهرة. لن أشرح الأحاديث إلا ما اقتضته الضرورة، لأنني إذا وقفت عند كل حديث وبسطت القول فيه فسأحتاج إلى عدة حلقات لأقوم بتغطية إجمالية لبيان مضامين هذه النصوص. بالإجمال سأضع بين أيديكم مجموعة عطرة في هذه الجولة التي سأأخذكم فيها. أبدأ من هنا، هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 89، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، الحديث الأول عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا. الحديث لا يتناول الألفاظ والأقوال المحكية، إن على كل حقيقة، قد تكون هذه الحقيقة قولا وقد تكون هذه الحقيقة صمتا، مثل ما مر علينا الصمت في سياق معين، وقد تكون وقد تكون كل العناوين التي ذكرت تحت العنوان الكبير لحن القول في أفقه الواسع. إن على كل حقيقة وعلى كل صواب، الصواب كذلك ليس بالضرورة أن يكون متعلقا بالكلام الملفوظ أو المكتوب، الصواب يكون عنوانا للكلام الملفوظ، للكلام المكتوب، وحتى للصمت ولسائر العناوين الأخرى التي تقدم ذكرها. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. هناك قيمة ذاتية للحقيقة بما هي هي. دائما أردد من أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها. إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا. موهبة ومنهجية لحن القول في أفقه الواسع هي التي تسهل علينا أن ندرك المضامين الصحيحة في أقرب ما يمكن أن نكون من الحقيقة في أضعف الاحتمالات. ومن هذا الحديث الواضح والواضح جدا أقرأ عليكم حديثا من كتاب الخصال لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 269، الحديث 90 عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه. وهذا المضمون ورد متكررا في أحاديثهم. هنا الشيخ الصدوق رواه عن إمامنا السجاد، وإلا فالحديث متكرر. كلمة إمامنا الصادق تشير إلى هذا المضمون حينما يقول: شيعتنا أصحاب الأربع. إمامنا السجاد يتحدث في نفس هذا الاتجاه. ماذا يقول زين العابدين صلوات الله عليه؟ ألا إن للعبد أربع أعين. إمامنا الصادق يشير إلى هذه الأعين: شيعتنا أصحاب الأربع. ألا إن للعبد أربع أعين: عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه، وهما اللتان في رأسه، هاتان العينان. عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه، شؤون حياتنا الدينية والدنيوية في كل يوم من أيام أعمارنا. وعينان هاتان العينان في القلب وليستا في الرأس. وعينان يبصر بهما أمر آخرته، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه، فأبصر بهما الغيب في أمر آخرته، صارت له صلة بالغيب. ما المراد أن تكون له صلة بالغيب؟ أن تكون له صلة بإمام زمانه. التعبير القرآني عن إمام زماننا في سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، بحسب تفسير علي وآل علي الغيب هنا هو الحجة بن الحسن. أنتم نقضتم بيعة الغدير أم لم تنقضوها؟ هل تفسرون الغيب كما يفسره النواصب، أو كما يفسره مراجع الشيعة الغبران الذين تركوا تفسير علي وآل علي وركضوا وراء النواصب. في تفسير علي وآل علي: الذين يؤمنون بالغيب، الغيب هو قائم آل محمد. أعود إلى حديث سجادهم صلوات الله وسلامه عليه: فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما الغيب في أمر آخرته، وإذا أراد به غير ذلك ترك القلب بما فيه لم يفتح له عينين. بهاتين العينين نستطيع أن نبصر النور الذي تحدث عنه رسول الله: إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا. بهاتين العينين اللتين في القلب، لا بهاتين العينين اللتين في الرأس واللتين يستعملهما المراجع في تدمير حديث أهل البيت عبر قدارات علم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام. الوسيلة التي نتواصل بها مع آل محمد ونبصر بها نورهم عينان في القلب وليس في الرأس. العينان اللتان في الرأس يستعملهما مراجعنا العظام منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة لتدمير حديث آل محمد ولإنكاره وتضعيفه ولتسطير تلك التفاسير التافهة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى الآن التي نقضوا بها بيعة الغدير. ومن العينين في القلب في الكهف الشريف ماذا يحدثنا إمامنا الباقر في نفس الجزء الأول الذي أشرت إلى خصائص طبعته قبل قليل، صفحة 217: باب أن الأئمة نور الله عز وجل. الحديث الأول من جواهر حديث أهل البيت هذا الحديث بسنده عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر إنه باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: إذا تعبتم من حديثي بإمكانكم أن تنتقلوا إلى فضائية أخرى، ولكن إذا رغبتم في حديث آل محمد فحييتم وحييتم، وفي أحاديثنا الشريفة إنه ما من شيعي من شيعتنا، ما من عبد من عبيد محمد وآل محمد جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا يحيى فيه أمرهم إلا وبعثت الحياة في قلبه، بعثت الحياة في قلبه في الدنيا وفي الآخرة، يعيش بقلب حي يموت بقلب حي ويبعث بقلب حي. فحديثهم حياة القلوب، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما أنا الذي أقول، هم يقولون حديثنا حياة القلوب. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من آل محمد إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة، إمامنا يشير إلى ظهور الحجة بن الحسن ثم إلى الرجعة العظيمة. فتلك هي العقيدة الصميمة، هي العقيدة الخالصة، لا كما يعلمكم مراجع الشيعة وخطباء الشيعة من أن الرجعة لا تساوي فلسان. هذا هراء التافهين، هذا هراء السخفاء. يا أبا خالد، النور والله الأئمة من آل محمد إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار. هذا هو النور الذي يكشف لنا الظلمات، يكشف لنا ظلمات الجهل في عالم الأقوال، في عالم الأفعال، في عالم الأحوال. وكل بحسبه، بحسب ما اقتبس من هذا النور. والله يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله من آل محمد، إنه إمام زماننا، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين. ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء، فتظلم قلوبهم. ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد، لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه. لا يحبنا مخلصا صادقا. من أخلص لله 40 صباحا، الإخلاص هو هذا، تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. فحينما ننظر إلى سفاهة ما يكتبه مراجعنا الكبار، هذا يكشف لنا عن أنهم ما أخلصوا في حياتهم 40 يوما. يعني بتعابيرنا الشعبية العراقية، قضيتهم لاك فطين، لاك فخياس. وإلا لو أنهم أخلصوا لله 40 صباحا لوجدنا الحكمة تتفجر من قلوبهم على ألسنتهم. هم الآن أصلا عاجزون عن الكلام حتى في التفاهات، حتى حينما يتحدثون في التفاهات يفشلون ما ينطلع بيهم. الانترنت موجود، وعودوا بأنفسكم إلى ذلك، فما بالكم إذا كان الحديث عن ينابيع الحكمة التي تتفجر. حينما تتفجر، إنما تتفجر فصاحة وبلاغة وعلما ومعرفة وبيانا. وهم والله آل محمد ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد فتظلم قلوبهم، ويمكن أن نقرأها فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، حيث تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، حتى يطهر الله قلبه. ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب. وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. الرواية بحاجة إلى وقفة طويلة، لكنني أكتفي بهذه العجالة التي أشرت إليها في بيان جانب من مضمونها. وإذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام وإلى الآية 22 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الآية جميلة جميلة جدا. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. في نفس الجزء الأول من الكاف الشريف صفحة 207 الحديث 13 بسنده عن بريد، إنه بريد العجلي رضوان الله تعالى عليه، عن بريد قال: سمعت أبا جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه، سمعت أبا جعفر يقول في قول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فقال ميت لا يعرف شيئا ونورا يمشي به في الناس إماما يؤتم به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: الذي لا يعرف الإمام. تلاحظون أن المضامين ما بين الآيات وما بين الأحاديث والروايات، ما بين تفسيرهم لقرآنهم وما بين شرحهم وبيانهم للحقائق الواضحة، كلها تصدر من عين واحدة وتجري في مجرى واحد، ألا لعنة على علم الرجال؟ ألا لعنة على علم الأصول؟ ألا لعنة على علم الكلام؟ ألا لعنة على كل تلك التفاسير التي نقضت بيعة الغدير؟ نذهب إلى فاصل. في كتاب كشف المحجة لثمرة المهجة، كتاب للسيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 664 للهجرة، الطبعة التي بين يدي هي طبعة مركز الطباعة والنشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الثالثة 1430 هجري قمري. صفحة 211 ينقل رواية عن كتاب الرسائل للشيخ الكليني. هذا الكتاب ليس موجودا الآن، كان متوفرا عند السيد ابن طاووس. الرواية نفسها موجودة في البحار أيضا. على أي حال، الكليني ينقل من أن أحد أصحاب إمامنا الهادي كما يبدو، الذي جاء في الرواية كتبت إلى أبي الحسن، الذي يبدو أن المراد هو الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، مثلما جاء عن كتاب الرسائل للكليني بحسب ما نقله السيد ابن طاووس. فكتب الكاتب هذا إلى إمامنا الهادي: إن الرجل يجب، وفي نسخة يحب، إن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي به إلى ربه، بحسب الموجود هنا إن الرجل يجب أن يفضي إلى إمامه ما يجب أن يفضي به إلى ربه، يجب ما يجده واجبا عليه، ما يجده أمرا ملحا، فإنه يريد أن يفضي إلى إمامه وما هو بقريب منه، الإمام بعيد عنه جغرافيا، فهذا السائل يكتب إلى الإمام الهادي سائلا من أن الرجل يحب، في بعض النسخ يجب أن يفضي إلى إمامه، يرى أن أمرا واجبا من وجهة نظره أن هما ثقيلا على صدره يريد أن يفضي به إلى إمامه مثلما يفضي إلى ربه. إن الرجل يجب أن يفضي إلى إمامه ما يجب أن يفضي به إلى ربه. فماذا كتب له إمامنا الهادي؟ إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك، يعني استغث بإمامك فإن الجواب يأتي. أين نحن من هذا المستوى العقائدي؟ أنا أريد هذه الروايات كي تعرفوا أن الأئمة فتحوا لنا أبوابا واسعة، اللي طموها وعموها مراجعنا الكرام. منذ أن تركوا منهج محمد وآل محمد وراحوا يركضون وراء النواصب، مثل ما قال لهم إمامنا الحجة في رسالته التي وجهها إليهم عبر الشيخ المفيد: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، مثل هؤلاء السلف الصالح يحرك شفتيه فيأتيه الجواب، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إنهم مراجع الشيعة عبر عصر الغيبة الكبرى إلى يومك هذا، وكلما تقدم الزمان كلما زاد بعدهم عن آل محمد أكثر فأكثر. الواقع العملي هو الذي يشهد على ذلك من خلال كتبهم، من خلال سلوكهم، من خلال معتقداتهم، من خلال حربهم لثقافة محمد وآل محمد الأصيلة، عبر تسليط قذارات علم الرجال، قذارات علم الأصول، قذارات علم الكلام على العقيدة الحقة وعلى التفسير الحق وعلى الفقه الحق وعلى الدين الحق لمحمد وآل محمد، والنتائج بين أيدينا. فهذا الرجل يكتب لإمامنا الهادي من أنه يريد أن يفضي بما في قلبه لإمامه، فماذا يصنع الإمام؟ ماذا يقول له؟ إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك، ناجنا، كلمنا، توجه إلينا فإن الجواب يأتيك، توجه إلينا وناجنا وحدثنا وأفصح عما في ضميرك بين أيدينا، فإنا نسمع نحن حاضرون، إنا نرد عليكم سلامكم، وإننا نؤمن على دعائكم، وإننا نزور مرضاكم، وإننا وإننا وإننا، إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك. رواية ثانية أيضا ينقلها عن كتاب الخرائج لهبة الله الراوندي عن محمد بن الفرج، يقول محمد بن الفرج: قال لي علي بن محمد إمامنا الهادي صلوات الله عليهما، على الهادي وعلى أبيه الجواد، الإمام الهادي يقول لمحمد بن الفرج: إذا أردت أن تسأل مسألة فاكتبها وضع الكتاب تحت مصلاك ودعه ساعة ثم أخرج وانظر فيه. قال: ففعلت فوجدت جواب ما سألت عنه موقعا فيه، موقعا فيه من قبل إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. ليس المراد موقعا فيه أنه قد رسم توقيعا مثل ما في أيامنا هذه، موقعا فيه يعني أن الإمام كتب جواب سؤاله. هناك كتابة قد تكون بواسطة الملائكة، قد تكون وقد تكون، التوقيع هذا المصطلح في ثقافة العترة المراد من جواب مكتوب، هذا هو المراد من التوقيع، رسالة مكتوبة وردت من الإمام المعصوم من كل الأئمة التوقيعات ليست خاصة بإمام زماننا. اشتهر هذا التعبير عن رسائل الإمام الحجة بالتوقيعات، لكن التوقيعات ليست خاصة بإمام زماننا. كل الأجوبة التي وردت مكتوبة عن الأئمة هي توقيعات بحسب مصطلحاتهم. محمد ابن الفرج يقول: قال لي الإمام الهادي: إذا أردت أن تسأل مسألة فاكتبها وضع الكتاب تحت مصلاك ودعه ساعة ثم أخرجه وانظر فيه. محمد ابن الفرج يقول: ففعلت فوجدت جواب ما سألت عن موقعا فيه، أي مكتوبا فيه. الأبواب واسعة فسيحة التي فتحها لنا أئمتنا كي نتواصل معهم، لكننا نحن الذين أعرضنا، نشأنا على التشيع المرجعي، هذا التشيع الخائب الذي غطس فيه المراجع في حياض الفكر الناصبي والثقافة المعتزلية والشافعية البعيدة عن منهج محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والنتائج واضحة في واقعنا الذي نعيشه اليوم. حتى لو أردنا أن ندرس التاريخ الشيعي في الأجيال السابقة فإنها أجيال خائبة كأجيالنا. نذهب إلى فصل. في رجال الكشي الحديث الثاني، ثاني حديث في أول الكتاب، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. إحسان الرواية إحسان حفظها أولا، إحسان لفظها ونطقها ثانيا، وإحسان فهمها ثالثا. أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها. هم في نظرهم فلان فقيه، لكننا لا نعده فقيها. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا، صلة بالغيب. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، تفهيم يأتي من قبل إمامه، يكون مفهما. قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. هذه مرتبة من مراتب التحديث، وإلا فإن المحدث الحقيقي هو سلمان. في نفس رجال الكشي الحديث الرابع والثلاثون من أول الكتاب، عن إمامنا الصادق وهو يتحدث عن سلمان، عن سلمان المحمدي. من أن سلمان كان محدثا، فماذا قال إمامنا الصادق؟ هذا المضمون ورد في الأحاديث، من أن سلمان كان محدثا، فماذا قال إمامنا الصادق؟ إنه كان محدثا عن إمامه، إلى آخر الرواية، كان محدثا عن إمامه. صلة الغيب لنا جميعا لن تتجاوز إمامنا. ماذا يقول إمامنا الصادق عن سلمان إنه كان محدثا عن إمامه لا يجوز به، لا يستطيع أن يتجاوز إمامه، لأنه لا يحدث عن الله عز وجل إلا الحجة. هذا كلام صادق، ما هو كلامي. الأصل إمام زماننا، الدين إمام زماننا، منبع العلم بالنسبة لنا إمام زماننا. هكذا يقول الصادق عن سلمان إنه كان محدثا عن إمامه لا يجوز به، لا يتجاوز إمامه، لن يستطيع ذلك. القضية ليست قضية أدبية، قضية تكوينية. لا يجوز به لأنه لا يحدث عن الله عز وجل إلا الحجة، وليس من حجة إلا هو، إلا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، ليس هناك من حجة. إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة، إياك إياك، فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله، إياك إياك. سلمان كان محدثا عن إمامه لا يجوز به، لا يستطيع أن يتجاوزه، لأنه لا يحدث عن الله عز وجل إلا الحجة، إلا هو صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى الحديث الذي تلوته على مسامعكم قبل قليل. الصادق يقول: أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، لا بقدر ما يحسنون من هراء علم الرجال أو من هراء علم الأصول أو من سخافات علم الكلام أو من سخافات تفاسير مراجع الشيعة عبر تاريخ عصر الغيبة الكبرى وهم ينقضون بيعة الغدير. أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. ومن رجال الكشف إلى غيبة شيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه، هذه الطبعة، طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى 1422 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 29، عن إمامنا الصادق: أعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا، نحن نمدهم بالفهم. متى يمدوننا بالفهم؟ حينما لا نتوجه إلى العيون القذرة الكدرة، حينما لا نتوجه إلى قذارات علم الرجال، إلى نجاسات علم الأصول والكلام، إلى تلك القذارات التي لا تسمح للعيون التي في قلوبنا أن تبصر حقائق الدين وأن تتذوق طيب العقيدة الحقة السليمة من عمق ثقافة ومعارف محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ أعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. أعود إلى كشف المحجة لثمرة المهجة، مجموعة وصايا السيد ابن طاووس لولده، صفحة 63 من نفس الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من حديث أبي عبيدة، إنه أبو عبيدة الحذاء من رواة الحديث المعروفين: يا أبا عبيدة، إنا لا نعد الرجل فقيها عالما حتى يعرف لحن القول، إنا لا نعده فقيها عالما، وفي بعض النصوص عاقلا لبيبا فقيها عالما، في نصوص أخرى إذا ما جمعنا بين هذا النص وبين نصوص أخرى. يا أبا عبيدة، إنا لا نعد الرجل فقيها عالما حتى يعرف لحن القول، حتى يكون محدثا مفهما وفهمهم منا بحسب رواية النعماني في الغيبة، على قدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا. يا أبا عبيدة، إنا لا نعد الرجل فقيها عالما حتى يعرف لحن القول، وهو قول الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول. مرت الآيات علينا قبل قليل، تلاحظون التناسق والاتساق فيما بين كل المضامين، ما بين آيات قرآنهم وتفسيرهم لقرآنهم، وما بين أحاديثهم ورواياتهم في مختلف جوانب المعرفة والثقافة العقائدية. نور واحد، طينة واحدة، أحاديثهم كما هم في حقيقتهم نور واحد وطينة واحدة. يا أبا عبيدة، إنا لا نعد الرجل فقيها عالما حتى يعرف لحن القول. ومن كشف المحجة لثمرة المهجة إلى معاني الأخبار لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 93، الحديث الثالث عن إمامنا الصادق. حديث تدريه تدرك حقيقة مضمونه خير من ألف حديث ترويه، خير من هذه الأحاديث التي أنت لا تدرك مضمونها. ولا يكون الرجل منكم فقيها، يخاطب الشيعة، حتى يعرف معاريض كلامنا، تلك المعاريض التي مرت الإشارة إليها. كل المضامين التي حدثتكم عنها هي مستقاة من عمق ثقافتهم وحديثهم. الصادق يقول: حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. كلام في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية في نفس الوقت. وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. الخلاصة: ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا. ومن معاني الأخبار إلى مكارم الأخلاق لشيخنا الطبرسي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 463 من وصايا نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله لأبي ذر: يا أبا ذر، يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره بعيوب الدنيا ودائها ودوائها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. فهذا الزهد الذي يدعيه المراجع ما هو بحقيقة؟ لو كان حقيقة لظهرت هذه الآثار عليهم. أين هي هذه الآثار؟ يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. الله حين ينطق لسان العبد ينطقه فصيحا بليغا، مو يطلع يمسلت، مو يطلع يسربت ويضحك الناس عليه وعلينا، أو يبقى أخرس لا يحسن الكلام. فهذا الزهد كذب في كذب، هذا جزء من وسائل العمل. الشغل يقتضي أن يظهروا ما يظهرون، وإلا فكلام رسول الله واضح جدا: يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه. وحينما نسأل آل محمد عن الحكمة ما هي، يقولون: الحكمة معرفة الإمام، فمعرفة الإمام هي المعرفة الجامعة الكاملة. وتلاحظون أن كل شيء في دائرة علم الدين وفي دائرة المعارف الإلهية مرده أولا وأخيرا إلى الإمام: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره بعيوب الدنيا ودائها ودوائها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. دار السلام هي دار الولاية العلوية، السلام ولاية علي بحسب تفسير علي وآل علي للقرآن، السلام ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. فمن أراد أن يعيش السلام ظاهرا وباطنا فعليه أن يعيش مع علي ظاهرا وباطنا، وذلك لا يتحقق إلا أن يعيش بعقله وقلبه ووجدانه مع إمام زمانه الحجة بن الحسن. هذا هو علي الزمان الحجة بن الحسن، لا أن تسموا معممين لا يفقهون شيئا من حقائق الدين، تسمون هذا علي الزمان وهذا حسين الزمان، سخم الله وجوهكم على علي زمان كعلي زمانكم هذا، سخم الله وجوهكم على حسين زمان كحسين زمانكم هذا، وأنتم تتحدثون عن مراجع غبران لا يفقهون شيئا من معارف محمد وآل محمد. علي الزمان هو هذا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ولا يوجد علي آخر في أي زاوية من هذا الوجود في زماننا هذا، لا يوجد، لا يوجد غيره صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. في الجزء العاشر من كتاب مفتاح الكرامة لسيد محمد جواد العاملي، في آخر جزء من كتابه المعروف مفتاح الكرامة، أورد ما أورد من أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في شأن الفتية، وهذه الأحاديث في كتبنا القديمة مروية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لا تحل الفتية لمن لا يستفتي من الله بصفاء سره وإخلاص عمله. من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. لا تحل الفتية لمن لا يستفتي من الله بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال. كيف يكون له برهان من ربه في كل حال؟ تلك الصلة مع إمام زمانه. وجاء أيضا لا تحل له الفتية للفقيه في الحلال والحرام بين الخلق إلا لمن كان أتبع الخلق من أهل زمانه بالنبي صلى الله عليه وآله ووصيه عليه السلام. هل تعرفون أحدا بهذه الأوصاف؟ لهذا السبب أنا أقول من أن واقعنا طايح حظه. آل محمد يريدون مراجع وفقهاء بهذه الأوصاف ونحن حتى لا نستطيع أن نتخيل أن مرجعا شيعيا يمتلك 1 بالتريليون من هذه الأوصاف، حتى في عالم الخيال لا نستطيع، لأن اللي شفناه على أرض الواقع كله خرط بخرط. هذا الذي رأيناه على أرض الواقع. أقرأ عليكم هذه الروايات. لا تحل الفتيا لمن لا يستفتي من الله بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال. لا تحل له الفتية في الحلال والحرام بين الخلق إلا لمن كان أتبع الخلق من أهل زمانه بالنبي صلى الله عليه وآله ووصيه عليه السلام. هناك نص حديثي تحفظونه: العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. هذا الحديث سمعتم به كثيرا وربما تحفظونه، يلخص كل هذه المضامين: العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. هذا هو الجزء 99 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، إنه مزار بحار الأنوار. وهذه الزيارة التي أنا بصدد قراءة بعض من جملها، إنها الزيارة التي وردت من الناحية المقدسة والتي تعرف في كتب المزارات بزيارة الندبة، هي غير دعاء الندبة، زيارة الندبة، وقد تسمى في بعض الكتب بزيارة آل ياسين غير المشهورة، فزيارة آل ياسين المشهورة هي الموجودة في مفاتيح الجنان التي تعرفونها. فماذا جاء في هذه الزيارة الشريفة المروية عن إمام زماننا؟ السلام عليكم، نحن نخاطب إمام زماننا ونخاطب أئمتنا من رسول الله فعلي ففاطمة ومن المجتبى إلى القائم صلوات الله عليه. السلام عليكم، أنتم نورنا. هذه الجملة كافية كي تجمل لنا كل ما تقدم من حديثهم الشريف. السلام عليكم، أنتم نورنا، وأنتم جاهنا، وأوقات صلواتنا وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالنا. الجملة المهمة هنا بالنسبة لبرنامجنا، السلام عليكم، أنتم نورنا. وتستمر الزيارة الشريفة إلى أن نوجه الخطاب بنحو خاص إلى إمام زماننا. من لي إلا أنت يا بقية الله، من لي إلا أنت، فيما دنت واعتصمت بك فيه، تحرسني فيما تقربت به إليك يا وقاية الله وستره وبركته. أغنني، وفي نسخة أغثني، أغنني، أدنني، أدركني، صلني بك ولا تقطعني، صلني بك ولا تقطعني. هذه الجملة جملة ذهبية في كل ما دار في هذه الحلقة. يا وقاية الله وستره وبركته، أغثني، أدنني، أدركني، صلني بك ولا تقطعني، صلني بك ولا تقطعني. مسك الختام هنا، بقية الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أتمنى أن تكونوا قد صاحبتموني في هذه الحلقة في أجواء حديث محمد وآل محمد، وهي تخبرنا عن الأجواء التي يريد إمام زماننا أن نعيشها كي نفهم قوله وكي نفهم فعله. تقدم في الحلقة الماضية من أنه ما من شيء يرد من عالم الغيب ما من ملك إلا ويعود أصله وفرعه إلى إمام زماننا، فكل ما يصدر عن الغيب صادر من فنائه الأقدس، فما كان من كرامة ترتبط بتربة كربلاء التي تلونت بلون الدماء في متحف العتبة الحسينية نفحة غيبية من أفنية الغيب العاطرة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا يرسل رسالة يريد منا أن نفهمها، المرجعية ماذا فعلت؟ فهمت الأمر بالمقلوب وطمرت الرسالة. تلك هي الثقافة المستدبرة الخائبة، إنها ثقافة المرجعية الشيعية. إمام زماننا يريد منا أن نفهم رسائله، لا نستطيع أن نفهم رسائله إلا عبر منظومة لحن القول في أفقها الضيق لحد معين، وفي أفقها الواسع لحدود أوسع. ما عرضته بين أيديكم من أحاديث تقرب لكم الأجواء التي يريد منا إمام زماننا أن نعيش فيها وأن نتواصل معه عبرها وأن نقرأ رسائله إلينا، أكانت عبر القول، عبر الصمت، عبر الفعل، عبر أي وسيلة من الوسائل، أن نقرأها وفقا للآلية التي يريدها هو، الآلية واضحة جدا تشرق معانيها ومضامينها في كل كلماتهم المنيرة التي وضعتها بين أيديكم وأخذتكم في جولة سريعة بين جنباتها. الحديث لم يكتمل، للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.